بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب لسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن الفقيه، نفعنا الله به وبكم وعلمكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وأما بيض المذكى فطاهر وإن لم يتصلب كالجنين، وميتة غير الآدمي والسمك والجراد، وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها من غير ضرر، فتعين إنه لنجاستها. أما ميتة الآدمي وتالييه فطاهرة لحل تناول الأخيرين، ولقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقضية تكريمهم ألا يحكم بنجاستهم بالموت، وسواء المسلمون والكفار. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس، لا نجاسة الأبدان. ويحل أكل دود مأكول معه، ولا يجب غسل نحو الفم منه، لأنه من شأنه أن يشق تمييزه فيعفى عنه لذلك. وسائر أجزاء الميتة من شعر وريش ووبر وقرن وظلف وحافر وسن وظفر منها، إذ كل تحله الحياة فيتبعها نجاسة وطهارة. والجزء المنفصل من الحي كميتة، نعم، فارة المسك المنفصلة في الحياة ولو احتمالا على الأوجه أو بعد ذكاته طاهرة، وكذا شعرها الذي عليها تبعا لها. والمشيمة وهي وعاء الولد وما يخرج معها كالجزء المنفصل من حي، فهي من الآدمي طاهرة بخلاف نحو الفرس، إلا شعر المأكول ووبره وصوفه وريشه. ولو شك في نحو الشعر أهو من مأكول أو غيره، أو هل انفصل من حي أو ميت فطاهر، لأن الأصل طهارة نحو الشعر وقياسه أن العظم كذلك. وأما رطوبة الفرج أي قبل كل حيوان طاهر ذكر أو أنثى، وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، والعلقة والمضغة والدمع واللعاب والعرق والمني من غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما فطاهر، ما لم ينجسه أو نحو رأس الفرج الخارج منه إذا كان متنجسا بنحو بول. قال الرملي: أيوة، ما لم يخرج من محلي لا يجب غسله، وإلا فهي نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية، وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها انتهى. قال بعضهم: والحاصل أن رطوبة الفرج ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا، وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء، ونجسة قطعا، وهي ما وراء ذكر المجامع، وطاهرة على الأصح وهو ما يتصل به ذكر المجامع، وقيل إنها نجسة معفو عنها. ولا ينجس مني من بال واستنجى بالماء بخلاف من استنجى بحجر، ويعفى عن بول وروث الذباب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على حبيبه المجتبى المصطفى الأمين الطهر الطاهر سيد الطاهرين وإمام المطهرين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يواصل الشيخ الحديث عما يتعلق بالطهارة والنجاسات للمسار على اتقاء النجسات في الملامسات والأكل، وعلى استمرار الطهارة التي يقوم عليها الشان. وقد قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس: كل الأشياء تحت ظل الآية لا يمسه إلا المطهرون، وكل من رام مرتبة من مراتب العلا والخير ومقاما من مقامات اليقين والبر فقل لا يمسه إلا المطهرون، من أراد حقيقة العلم قل لا يمسه إلا المطهرون، ومن أراد سرار الولاية قل لا يمسه إلا المطهرون، ومن أراد معاني القرب قل لا يمسه إلا المطهرون. إذا تطهر الإنسان تهيأ لعطاء الرحمن، كما أنه إذا قام بالطهارة عن الحدث والخبث صلح لأن يدخل في حضرة الحق جل جلاله بالصلاة. قال: وبيض ما لا يوكل لحمه طاهر مطلقا يحل أكله ما لم يعلم ضرره. فالبيض من مختلف الحيوانات طاهر وأكله حلال إلا ما عرف منه ضرر للآدمي، فقد حرمت الشريعة ما يضر بالأبدان وما يضر بالأرواح، فكل ما ثبت فيه الضرر البالغ فتناوله حرام ودخل في الخبائث التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها. فالبيض طاهر من مختلف الحيوانات، وهي في الغالب ما لا أذن له، يكون فيه البيض وتكون الذرية من البيض. وما له أذنان ظاهران من الحيوانات فيكون ولودا لا بيوضا، ما يخرج منه البيض ولكن يخرج منه الولد مباشرة، فكلها طاهرات. وأما حل الأكل فراجع إلى عدم الضرر، فإن لم يكن فيها ضرر يضر الإنسان يجوز أكل البيض. قال: وبيض الميتة مادة الحيوان ووسطه البيض. قال: إن تصلب، أي قد تشدد وتماسك فصار صلبا فهو طاهر. فإن مات الحيوان قبل تصلب البيض فكان موضع البيضة يخرج فيه رقة ورطوبة فهذا نجس، فإن تصلب قبل موته فهو طاهر. قال: وبيض الميتة إن تصلب وكان صلبا قويا قبل موتها فهو طاهر، نأخذه يجوز أخذه، وإلا بأن لم يزل سائلا أو مايعا أو لم يتصلب بعد فنجس. ولا فرق في الميتة بين مأكولة اللحم وغير المأكول من الحيوانات. أما بيض المذكى فطاهر وإن لم يتصلب، إذا قد ذبحناه مما يحل أكله فحل أكله، ولو البيض الذي لم يتصلب فيه جاز أكله، فطاهر وإن لم يتصلب كالجنين يكون طاهرا. ثم ذكر من النجاسات الميتة، وهو كل حيوان زالت حياته بغير ذكاة شرعية، فإما أنه لا يوكل، وإما أن كان من المأكولات ولكن لم يذكى فزالت حياته بغير ذكاة شرعية، ولا عبرة بأن يذكيه مشرك وكافر غير الكتابيين الذين حلنا طعامهم، فليست بذكاة شرعية. فلن ذبحت كما تذبحون، قالوا: ونحن لنأكل منه وهو علينا محرم، لأن شرط الذبح أن يكون الذابح مسلما أو من أهل الكتاب المذكورين في قوله تعالى: وطعام الذين كتب حل لكم وطعامكم حل لهم، وأن يسمي الله بوجوبا عند بعض الأئمة واستحبابا عند الآخرين، ولكن اشترط الجميع أن لا يذكر التقرب بالذبح إلى شيء غير الله من أصنام وغيرها، فإذا فعل ذلك فالذبيحة حرام وإن كان من أهل الكتاب. ولو كان مسلما عصى الله تعالى بالتقرب بالذبح لغير الله جل جلاله فالذبيحة حرام. أما إن ذبحها المسلم من دون أن يسمي الله تعالى فهذه الذبيحة حلال عند الجمهور، واشترطها بعضهم التسمية وجعلها واجبة. والقصد أنه لم يذكر عليه اسم شيء غير الله يتقرب به إلى الله تعالى عبادة بالذبح، بل ذلك من المخرجات من الملة إذا اعتقد في المذبوح له ألوهية، إذا اعتقد في المذبوح له ألوهية. علمنا ذلك، علمنا قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسك، المراد أن يذكر عليه اسم غير الله. أما إذا لم يذكر فلا، قالت فكذلك إذا ذكر اسم الله عليه قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إذا علمنا ذلك فإن معنى المذبوح لغير الله ما ذبح تقربا بذبح عبادة لغير الله تبارك وتعالى، أي اعتقادا في المذبوح له الألوهية، فإذا انتفى ذلك فليس بذبح لغير الله أصلا، أي الذبح المنهي عنه، وإلا لوقع الناس في حرج إذا كان هذا المفهوم الباطل. ويقول أن ما ذبح لغير الله لا يجوز. أيوة، إيش بذبح لغير الله؟ قال يتذبح من أجل الميت، يعني من أجل تصدق به عن ميت، هذا لغير الله. مفهوم هذا سنة كام ظهر؟ عند من هذا؟ منين جاء؟ والناس يقول ذبحت لفلان، جاء عند فلان ذبح للضيوف، ايش رايك ناكل ولا ما ناكل؟ هذا لغير الله، ايش رايك يا ابله يا بليد، ناكل من ولا ما ناكل؟ هذا ذبح لفلان الضيف، ذبح لغير الله لا حول ولا قوه، يا ابليد يا ابله، ذبحوا من اجل يطعمه وذبحوا لذاك من اجل يتصدق به عنه، فين لغير الله يا بليد؟ ما هو هكذا، غير الله يعني يعتقد الوهيه في غيره يتقرب بالذبح اليه، هذا هو الحرام. اما ذبح يتصدق به عن ميت ولا يكرم ضحيه، بليد، ما في ذلك شيء، وليس فيه ادنى ريبه. واطبقت الامه يقول فذبحت له فذبح لي، ولا في ذلك أي إشكال. نعم، فقال وميتة يعني ما زالت حياته من الحيوانات بغير ذكاء شرعية غير الآدم والسمك والجراد هي نجسة، فالحيوانات ما دامت في حالة الحياة كلها طائرة إلا الكلب والخنزير، وخالف المالكية في الكلب فعدوه من جملة الطاهرات، وعدوا أن الوجوب لتغسيل الإناء من ولوغه سبعا إحداهن بتراب تعبدان، قال الجمهور والكلب نجس، واتفق الكل على أن الخنزير نجس، قال تعالى ولحم خنزير فإنه رجس. فغير الكلب والخنزير من جميع الحيوانات ما دامت حية فهي طاهرة، فإذا ماتت صارت نجسة إلا الآدم والسمك والجراد. قال وميتة غير الآدم، فقد حرم الله علينا الميتة وهي من الخبائث وهي نجسة، حرمت عليكم ميتته، وأباح لنا السمك والجراد فصارا طاهرين، علمنا أنهما طاهرين، والآدمي مكرم، ولقد كرمنا بني آدم قال الله تبارك وتعالى، وذكر هنا رواية الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ولهذا لا يغسل غير الآدمي من الميتات، ولا فممكن ميتا غسلها غسلناها فنتنجس بها، لكن الآدمين غسلوه. قال: فتغسله تهيئة له، تهيئة للقاء الرب جل جلاله، تنظيفا لجسده، لأن نسلمه، نسلم جسده إلى الباري الذي أنشأه، فنحييه بالتنظيف والتطهير تعظيما للقاء العظيم. والمعنى تجل خاص في القرب من الحق وانكشاف حجاب بينه وبينه، وإلا هو مع كل شيء وكل شيء عنده سبحانه، ولكن مراتب مراتب في اللقاء، وهذا من أعلاها الخروج من عالم الدنيا، ثم بعد ذلك لقاء آخر الوقوف بين يديه والمخاطبة والمكافحة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشقي تمرة. ثم وراء ذلك لقاء أعلى آخر عند دخول الجنة لأهل الجنة، وهم في جوار مخصوص. ثم وسط الجنة بعد ذلك لقاء أعلى وأسمى، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، فكل واحد أعلى درجة من الأخرى ويعبر عنه باللقاء، وإلا فكل شيء عند الله جل جلاله وتعالى في علا، وهو محيط بكل شيء، حاضر مع كل شيء، قاهر لكل شيء، عالم بكل شيء. فما معنى اللقاء إلا انكشاف حجب وتحول من حال إلى حال ذلك المخلوق. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا ميتة غير الآدمي. قال الحنابلة كالشافعية: الآدمي أيضا طاهر ولو مات. وقال الحنفية: ما يتعرض للنجاسة ثم يطهر بالغسل. وأخذ الشافعي من كرامة الله الآدمي أن لا ينجس حيا ولا ميتا. وميتة غير الآدمي والسمك والجراد، لما جاءنا في الحديث: أحل لنا ميتتان السمك والجراد. والمراد بالسمك كل الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر فهو السمك، بحيث إذا أخرج من البحر أو من الماء مات هذا سمك، فكله حينئذ طاهر وكله يحل أكله، كما جاء في الحديث: هو الحل، يعني البحر هو الحل ميدته، النهر كالبحر، النهر كالبحر، فما لا يعيش إلا فيه فهو طاهر ويحل أكله، ميدته طاهر، سواء مات حتف أنفي أو مات بقطع شيء منه أو مات بإخراجه من الماء كله طاهر. والسمك والجراد، وفي الصحيحين غزونا مع صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كنا ناكل الجراد، أما أكله له صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، وجاء في رواية: وكنا ناكل الجراد ويأكل معنا في غير الصحيحين، ولكن يعارضه رواية أخرى أقوى منه: إني لا أكله ولا أحرمه، فما كان يقول فكان مثل الضب، لم يأكله ولكنه حلال لا يحرمه. عليه وسلم قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه صلى الله عليه وسلم. الآدمي والسمك والجراد قال وإن لم يسل دمها يعني الميتة لغير الآدمي والسمك والجراد نجسة وإن لم يسل دمها يعني حيوان صغير ليس منه دم يسيل لو شق منه عضو في حال حياته كل نجس ولو بعوضة ولو بعوضة ماتت فهي نجسة. وذرة ونملة وأي حيوان صغير أو كبير إذا مات فهو نجس. وإنما جلد الميتة هذا التي لا دم لها سائل يعفى عنه في الماء كما تقدم معنا إذا وقع في الماء ولا يعفى عنه في البدن ولا في الثوب. فمن صلى وفيه بعوضة ميتة وجب عليه إعادة تلك الصلاة. من صلى وفي ثوب ذباب ميت وجب عليه إعادة تلك الصلاة لأنه صلى بنجاسة. إنما يعفى عن الميتة التي لا دم لا يسيل في الماء إذا وقعت في الماء لا تنجس الماء معفو عنها. وأما في الثوب وفي البدن فلا كل حيوان ولو لم يكن له دم سائل. ولهذا قال وإن لم يسل دمها لحرمة التناول لأنه يحرم علينا أكلها وما نعرف فيها ضرر فما ذلك إلا لأجل النجاسة. قال أما ميتة الآدمي وتاليه يعني السمك والجراد الذين ذكرهما تلوه فطاهرة. لماذا؟ لحل تناول الأخيرين يجوز أكلهما كما قال لنا وحلت لنا ميتتان ودمان. ولقوله تعالى في الآدمي ولقد كرمنا بني آدم قال وقضية تكريمهم يعني مقتضى تكريمهم ألا يحكم بنجاستهم بالموت. فالآدميون من جملة الحيوانات ولهم زيادة تكريم فلا ينجس أحدهم بالموت سواء كان مسلما أو كافرا فجسدهم له حكم الطهارة. وقد توضأ سيدنا عمر من جرة نصرانية فما المراد بأن إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس نجس اعتقاد نجس عمل نجس نجس المخالفة لأمر الله وأمر رسوله. فالمشركون الذين يعبدون غير الله ويخالفون نبي الله أنجاس في اعتقادهم ومذهبهم. أما أجسادهم فحكموا جسد أي آدمي. وقد كان من المشركين واليهود وغيرهم من يصافحه صلى الله عليه وسلم ومن يأخذ بيده ومن يخدمه بأوانه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وسواء في طهارة الأجساد ولو مات المسلمون والكفار. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم في الإصغاء لأقاويلهم أو اتباعهم فيما يعرضون كاجتناب النجاسة وليس المراد نجاسة الأبدان كما قال لا نجاسة الأبدان. ولكن بعض المطعومات قد يحصل فيها شيء من هذا الدود الصغير كما يحصل في بعض التمر وغيره ثم يشق الاحتراز عنها إذا جاء يصفي تصفية كاملة فيعفى عما لا يتعمد أكله من ذلك. وفي هذا يقول العوام عندنا إن حوت التمر تمر والمراد أنه لا يجب إخراجه مهما شق ذلك وما يحصل من أكله حلال ولا يتنجس به الفم إذ قررنا أن الميت ولو من حيوان صغير ولو غير سائل الدم نجس. فإيش هذا الذي يحصل في بعض المأكولات؟ قال يحل أكل دود مأكول معه، أما لو خرج منه يحرم تناوله، ما دام مختلط به يشق إخراجه منه فمعفو عنه، ولا يجب غسل نحو الفم منه لأنه مشان أن يشق تمييزه، والمشقة تجلب التيسير من قواعد أهل الفقه. فنحمد الله على الدين اليسير، نحمد الله على الخير الكثير، نعمة التوحيد والدين اليسير ورسول جاء بالحق بشير ونذيرا بالكتاب المستنير، وإلى الله تعالى المصير. نحمد الله على الخير الكثير، نعمة التوحيد والدين اليسير ورسول جاء بالحق بشير ونذيرا بالكتاب المستنير، وإلى الله تعالى المصير. قال فيعفى عنه لذلك. قال وسائر أجزاء الميتة ما مات من حيوان فأجزاؤه كلها من شعر ريش وبر قرن ضلف وحافر وسن وظفر من جملة الميتة فهو نجس. جميع أجزاء جسد الميتة نجس، وإن كان ضلفا أو ظفرا أو سنا كله نجس، فينسب كله للحياة وتحل فيه، فله حكم الحياة وحكم الموت. حكم الحياة الطهارة، حكم الموت النجاسة إلا للمذكى. بل فيتبعها أي الحياة نجاسة وطهارة. ولهذا ذكر لنا الحكم فيما انفصل من الحيوان، والحيوان لا يزال حيا ولكن انفصل منه قطعة من أجزاء جسده، فما حكمها؟ يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى والجزء المنفصل من الحي كميته. الجزء المنفصل من الحي كميته، كميتة ذلك الحيوان، يعني إن كان آدميا أو سمكا أو جرادا فطاهر، وكل جزء انفصل من حيوان آخر فنجس، لأن الحيوانات كلها بالموت نجسة، وما فصل منه في حال حياته فهو ميت. المفصول هذا ميت بحكم حكم ميت ذلك الحيوان. فمن أعجبه من البادية شحم ودهن ذيل الحيوان من مثل الضان، فسار يثقب ثقبا ويأخذ منه ويمسه فذلك حرام، فإنه نجس لأنه ينفصل منه وهو حي، وما انفصل من الحي فهو نجس ميت لا يجوز أكله. أو إن قطعت قطعة من جنبه عجبه قام بيشويها ويقول هذه ميتة لا يجوز أكلها بل نجسة، ولأنها خرجت من حيوان لم يذكر. والجزء المنفصل من الحي كميتة، إن كان منفصل من آدمي فطاهر أو من سمكة أو من جراد. وقع في مصيدة طرف السمكة خرج من جنب شردت عليه راح الباقي، خذ كله، فهذا حلال لك لأن السمك حيوان موته طاهر ميتته طاهرة. أما غير الآدمي والسمك والجراد فكل من فصل منه فنجس، كما هو معلوم في شان ما كان يقص من أظافر وشعور من الناس، ومحكوم بطهارتها بل وتؤخذ من أخيارهم تبركا بها كما فعل الصحابة معه صلى الله عليه وسلم، وكما فعل التابعون مع الصحب الأكرمين، وهكذا. قال: نعم، فارة المسك المنفصلة في الحياة. فارة الكيس الذي يتجمع فيه ذلك المسك الذي هو عرق الغزال، فينبت له كيس يتجمع فيه هذا العرق ويخرج منه، فهذا هو الفارة المسك، يعني وعاؤه من هذا الجلد الذي يتكون فيكون وسطه المسك، فهذا ينفصل من الحيوان. والغزال ميتته نجسة مثل غيره من الحيوانات، وهذا المسك خرج منه ومعه الفارة، يعني الجلد الذي ينطوي على هذا المسك، فهو جزء منفصل من حيوان ميتته نجسة، فهل هو نجس؟ يقول: هذا مرخص لنا فيه، وإذا انفصل منه في حال حياته فهو طاهر. ولهذا يقول: نعم، فارة المسك المنفصلة في الحياة ولو احتمالا على الأوجة أو بعد ذكاته طاهرة. وقد أثنى صلى الله عليه وسلم على طيب المسك، وكان من أحب الطيب إليه، وكذا شعرها الذي عليها على فارة المسك تبعا لها، والمشيمة الخارجة أيضا من الحيوان، وهي وعاء الولد، وما يخرج معها كالجزء المنفصل من حي، فالمشيمة من الآدم طاهرة بخلاف بقية الحيوانات فرس وغيره، فنجسة، لأن كل جزء منفصل من حيوان فحكمه حكم ميتة ذلك الحيوان، بل إلا شعر المأكول، شعر الحيوانات المأكولة يخرج منها وهو نجس ولا طاهر؟ طاهر. ولا منين يصلح ثياب الشعر والصوفة؟ من خرجونا من الحيوانات وقد امتن الله علينا بها. قال: ومن أشعار ومن أشعارها وأصوافها، من أصوافها وبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، امتن علينا بالصوف والشعر والوبر، من أصوافها وبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فمن الضان يقال صوف، ومن المعز يقال شعر، ومن الجمل يقال وبر، ومثل الريش الحيوانات المأكولة، إلا شعر المأكول ووبره وصوفه وريشه، فهي تنفصل في حال الحياة وحكمها طاهرة إن كان الحيوان مأكولا يجحل أكله. فأما الشعر من غير المأكول كالشعر من حمار ونحوه فنجس. قال: ولو شك في نحو الشعر، أهو من مأكول أو غيره، أو هل انفصل من حي أو من أو ميت، فالأصل الطهارة. قال: فطاهر، لأن الأصل طهارة نحو الشعر، ولا يضر الشك ولا ننجس بالشك. ثم كذلك تحدث عن رطوبة الفجر جي، وأنه إن كان من الظاهر فطاهر، وإن كان من الباطن فنجس. وقال المالكية بنجاسته مطلقا، وذكر التفصيل عند الشافعية بأنه ثلاثة أقسام: الطاهر قطعا، والطاهر على الأصح، والنجس قطعا، فما كان من الباطن فهو النجس قطعا. قال: ولا ينجس مني من بال واستنجى بالماء، بخلاف من استنجى بحجر، فإنه يسير مني متنجسا. وقد أفرد بعض أهل الفقه ذكر المعفوات، ومنها ما يعفى عنه في البدن والثوب، ومنها ما يعفى عنه في الماء، ومنها ما يعفى عنه في الجميع. فذكرنا 60 معفوا من معفوات النجاسات، يذكر لنا بعض ذلك بقوله ويعفى عن بول وروث الذباب ونحوه، والله أعلم. رزقنا الله تعظيم الشريعة والارتقاء في مراقيها الرفيعة والأخذ بسبلها الوسيعة، وعافانا من جميع الآفات والقطيعة، ونظر إلينا بما نظر به إلى محبوبي والمقربين إليه، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين من عباده، واجعلنا من التوابين والمتطهرين وعباده الصالحين بعفو وعافية وقين وتمكين مكين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.